أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأنا بالنعم وأسبغ علينا الآلاء وغمرنا بالفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله أصول الكرم وقادة الأمم. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاستهانة بالذنوب، فإن أعظم الذنوب عند الله ذنب صغرى عند صاحبه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: النقد والتقويم الداخلي في نهج الإمام جعفر الصادق عليه السلام. حدوث الثغرات والانحرافات أمر طبيعي في أي مجتمع بشري. كل مجتمع معرض أن تحصل فيه ثغرات، أن تحصل فيه انحرافات. هذه الثغرات والانحرافات قد تنشأ من داخل المجتمع بانتشار أفكار سيئة أو ظهور سلوك منحرف من داخل المجتمع، وقد يتسلل الخلل إلى المجتمع بتأثير إرادة من خارجه، بتأثير من الخارج، يعني أخطاء تتسلل إلى المجتمع من خارج المجتمع. المهم أن أخطاء تحصل في المجتمعات، لكن المجتمعات تتفاوت في مستوى الاهتمام برصد واقعها واستكشاف نقاط الضعف والخلل فيه والاعتراف بها والمبادرة إلى معالجتها. هناك مجتمعات ترصد، دائما تتأمل في واقعها وتشخص الخلل، مثل الإنسان اللي دائما يسوي فحص لجسمه حتى يكتشف ما لعله فيه من العلل والأسقام. وبعض المجتمعات لا تهتم بهذا الأمر، تعيش حالة من الاسترسال، لا تدرس واقعها ولا تتأمل هل هناك أخطاء، هل هناك ثغرات، هل هناك انحرافات. إذا كان في المجتمع هذه الحالة، حالة الاسترسال، الخلل يتسع، ثغرات تتسع، ما دام ما في مراقبة وما في معالجة. الخلل عادة في المجتمع يبدأ بسيط وقليل، أفراد عدة، مساحة محدودة، لكن إذا ترك يتسع ويزداد، تتراكم الأخطاء، تصير المعالجة فيما بعد أصعب. ولذلك المجتمعات الواعية الحية هي التي ترصد واقعها وتبادر إلى تشخيص الأخطاء في المجتمع منذ البداية وتعمل على محاصرتها وتصحيحها. حينما تكون في المجتمع قيادة مخلصة ونخبة واعية فإن عليها أن تتحمل المسؤولية. مو كل الناس، عامة الناس قد لا يلتفتون، قد لا ينتبهون، لكن القيادة المخلصة والنخبة الواعية هذه معنية أكثر، لازم تكون مهتمة بدراسة واقع المجتمع الذي تعيش فيه وتشخيص مواقع الخلل والمبادرة إلى المحاصرة والمعالجة. طبعا هذه المهمة، مهمة تشخيص الأخطاء في المجتمع ومعالجتها، ليست مهمة سهلة، مو ببساطة أنه أخطاء وتعالج وتحاصر. لماذا ليست مهمة سهلة؟ أولا لأن بعض المجتمعات تسودها حالة نرجسية تدافع عن كل شيء في ثقافتها وممارستها. لا تقول عندنا خطأ، لا تقول إحنا مو عدل، حالة نرجسية، لا إحنا كل شيء على ما يرام، كل شيء عندنا صح. يهتم بتسليط الأضواء على أخطاء الآخرين، الجماعة الفلانية عندهم أخطاء، أتباع ذاك المذهب عندهم أخطاء، وانتو شلون؟ احنا لا سلام الله علينا، احنا ما عندنا شيء. هذه حالة نرجسية، ويصير اختلاق لمختلف التبريرات لتزكية وتقديس ما عليه المجتمع، أي شيء في ثقافة المجتمع، في ممارسات المجتمع، في عادات المجتمع، يصير حالة من التقديس له، وهذا ما تندد به الآية الكريمة. الله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. يزكون أنفسهم مو معنى يطهروا أنفسهم، لا، تزكية النفس مطلوبة، وإنما يدعون الزكاة، يدعون الطهارة، يدعون أنهم على خير وضع وخير حال. يزكون أنفسهم، ينفون عن أنفسهم أي خطأ أي انحراف. الله تعالى يقول: شوف هالناس، شوف هالمجتمع اللي يزكي نفسه، اللي يعيش حالة نرجسية، هذه حالة سيئة، حالة خطأ. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. تزكية تكون من خلال الالتزام بالقيم الإلهية، من خلال الالتزام بالتعاليم الإلهية، وليس الادعاء أنكم تدعون أنكم على ما يرام وأنكم في أفضل وضع في أفكاركم وفي سلوككم. هذه الآية في سورة النساء: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، آية 49 من سورة النساء. في آية أخرى في سورة النجم آية 22 الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تعيشوا حالة نرجسية، حاولوا تشوفوا أخطاءكم، أنتم بشر والبشر تصير عندهم أخطاء، لا تصير عندكم تمنع وعناد وكبرياء غير وكبرياء وهمية أن احنا ما عندنا أخطاء وكل شيء زين وكل شيء صحيح، هذا خطأ. في مثل هذه الحالة إذا مجتمع يعيش هالحالة النرجسية، صعب تجي قيادة تقول له أنت على خطأ، هذا عندنا أخطاء، ما يتقبلوها الناس، يعترضون، لا من يقول وكيف تقول هذا خطأ وكيف تقول هذا مو صحيح. ثانيا، بعض الأخطاء والانحرافات اللي تصير في المجتمع تتجذر لمرور الزمن، صير بعد راسخة في المجتمع، يألفها الناس ويمتنعون عن تغييرها، تصير جزء من حياتهم، جزء من ذاتهم، صعب عليهم بعد يغيروها. صعب عليهم واحد يقول لهم هذا خطأ، خاصة ما يكون لها صبغة دينية. إذا كانت فكرة لها صبغة دينية أو سلوك إلى صبغة دينية، مشكلة. كيف تقدر تغيره؟ كيف تقدر تبدله؟ خلاص مترسخ متجذر في المجتمع وعليه غلاف وعليه صبغة معينة وعليه غطاء معين، هي الصبغة الدينية، فتكون في صعوبة لتغيير الخطأ في مثل هذه الحالة. السبب الثالث، تتشكل في المجتمع مراكز قوى تستفيد من وجود تلك الأخطاء. هالأخطاء يستفيدوا منها بعض الناس، فإذا يجي قائد واعي أو نخبة واعية وتقول هذا خطأ، تقطع رزقهم، تمنعهم من الاستفادة. هم عايشين على هالأخطاء، هم مستفيدين من وجود هالعادات وهالأعراف في المجتمع. تجي أنت تقول هذا خطأ، ما يخلوك، يحاربوك. إذن هذه صعوبات تجعل النقد الداخلي داخل المجتمع مهمة ليست سهلة. لكن القيادة الواعية المخلصة تتجاوز هالعقبات وهالصعوبات وتقوم بواجبها في تصحيح الأخطاء والانحرافات في ساحة المجتمع، ولو كلفها ذلك بعض الأعباء، تتهم، تصير حكي عليها، تصير إشاعات ضدها، تصير مواقف، تصير محاصرة إلها. لكن شو يسوي هذا الإنسان المخلص؟ يريد مصلحة مجتمع. ولكن كثير من المجتمعات كما يقول تعالى: ولكن لا تحبون الناصحين. المخلص يتحمل، يتحمل ويدفع الضريبة، وهذا ما نجده في سيرة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك اخترت هذه الزاوية في سيرة الإمام. الإمام الصادق عليه السلام في تراثه عشرات النصوص والأحاديث في النقد الداخلي، ينتقد جماعته على بعض الممارسات، ينتقد شيعته على بعض الممارسات والتصرفات. القائد المخلص مو شغله بس يمسح على رؤوس جماعته، لا، التشجيع والتحفيز وتقدير الإيجابيات في المجتمع هذا أمر مطلوب، لكن مكان الخطأ لازم يقول هذا خطأ، ما يخلي المجتمع ماشي على خطئه، حذرا من أنه بعض الناس ما يرضوا، بعض الناس ما يعجبهم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بحسب الميسور من خلال بحثي، رأيت أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام له أحاديث كثيرة في النقد والتقويم الداخلي داخل جماعته، حوالي 8 عناوين اتضحت لي من خلال ما تيسر لي من البحث. يعني الأحاديث الواردة عن الإمام في النقد والتقويم الداخلي يمكن تصنيفها ضمن 8 عناوين. العنوان الأول: تضخم الولاء العاطفي على حساب الالتزام السلوكي. ثانيا: الغلو المرفوض. ثالثا: التحذير من الدس والاختلاق على أهل البيت. رابعا: احتراف الخصومة والجدل المذهبي. خامسا: الانغلاق والعزلة عن جمهور الأمة. سادسا: استفزاز الآخر. سابعا ضعف التكافل الاجتماعي. ثامنا عدم استيعاب الاختلاف. طبعا لا نستطيع بحث كل هذه الأمور، راح نناقش بس الموضوع الأول ونترك العناوين الأخرى لمناسبات ولأسابيع قادمة إن شاء الله. الموضوع الأول الذي نجد عشرات الأحاديث عند الإمام الصادرة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام تناقش موضوع تضخم الولاء العاطفي على حساب الالتزام السلوكي. طبعا في عصر الإمام الصادق عليه السلام اتسع تيار الولاء لأهل البيت في جمهور الأمة. محاولات التعتيم التي قام بها الأمويون على فضائل أهل البيت عليهم السلام فشلت، وانكشف لكثير من أبناء الأمة شيء من فضائل أهل البيت، من سعة علم أهل البيت، من الأحاديث النبوية في فضل أهل البيت عليهم السلام، والناس ما يشوا أهل البيت ورأوا طهارتهم ونزاهتهم وأخلاقهم وإخلاصهم، وهذا ما جذب الناس نحو أهل البيت. ولذلك تشوف القصة المشهورة، الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يدخل إلى البيت الحرام، هشام الوالي الأموي يريد يخترق ما يقدر، زحمة حول الكعبة، يأتي الإمام زين العابدين فينمط الناس عنه صفين حتى يدخل ويستلم الحجر. هذا دلالة على انجذاب الأمة لأهل البيت عليهم السلام بعد كل الجهود التي بذلها الأمويون في محاولة طمس فضائل أهل البيت. ينقل عن العالم اللغوي المعروف الخليل ابن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 172 هجري في حديثه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ماذا أقول في رجل أخفت أولياؤه فضائله خوفا وأخفت أعداؤه فضائله حسدا وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقين؟ فطلعت فضائل أهل بيت للأمة. هذا من جانب. من جانب ثاني الظلم الذي وقع على أهل البيت من الحاكمين من الظالمين، خاصة مأساة كربلاء الدامية، أوجدت تعاطف في نفوس أبناء الأمة تجاه أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى ظهور مكارمهم ومناقبهم وفضائلهم، فصار تيار واسع في الأمة يحب أهل البيت، يعشق أهل البيت عليهم السلام. لكن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يبحثون عن عاشقين ومحبين ومعجبين بهم على مستوى المشاعر والعواطف فقط. الأئمة يريدون أتباع يقتدون بهم، يعملون بإرشاداتهم وتوجيهاتهم. في عهد الإمام الصادق عليه السلام سادت هذه التيارات العاطفية، وصار هناك من يروج أنه يكفي أن نرحب أهل البيت، أن نعشق أهل البيت، أن نتحدث عن فضائل أهل البيت، أما في مجال العمل والسلوك إحنا مثل سائر الناس، يعني ما في التزام بالسلوك. الإمام الصادق عليه السلام تصدى لهذه الظاهرة، خاصة أن بعض الغلاة كانوا يروجون أنه ما يحتاج صلاة ولا صوم ولا التزام خلاص ما دام تعرف الأئمة وتحب الأئمة انتهى الموضوع. الإمام الصادق عليه السلام في رسالة كتبها إلى المفضل قال: إن قوما يزعمون أن الدين إنما هو معرفة الرجال، يعني معرفة الأئمة، ثم بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت. ما دام تعرف أهل البيت وتحب أهل البيت وتبكي على أهل البيت وتزور أهل البيت، خلاص بعد اللي تسوي ما في مشكلة. وهذه مشكلة كبيرة أن تسود في المجتمع الموالي لأهل البيت هذه الروحية، هذه تخالف الدين، تخالف نصوص الدين. نصوص الدين تؤكد على اتباع أهل البيت، الاقتداء بأهل البيت، الالتزام بتوجيهات أهل البيت عليهم السلام. حتى محبة الله مجرد المحبة لله ما تكفي، مو بعد الإمام. الله لو بس تحبه بقلبك، الله يقول لك هذا ما يكفي، ما يكفيني منك أن تحبني بقلبك. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مجرد المحبة ما تكفي. حاول البعض من خلال التشبث ببعض الروايات أن المحبة تكفي، واللي يحب أهل البيت ما يدخل النار، واللي يحب أهل البيت يدخل الجنة رأسا ينول. طبعا بعضها النصوص غير معتبرة السند، وبعضها تفهم فهما سلبيا. مثلا الحديث المروي عن النبي محمد، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ الغلاة وبعض العاطفين والخلاص، ما دام تحب علي أي شيء تسوي ما يخالف، مغفور إليك. الحديث لا يريد أن يقول هكذا. الحديث يقول أن السيئة التي تحصل عند الإنسان اتفاقا عرضا، أما الإنسان المصر على السيئة اللي طريقة ونهجة في الحياة مخالف لأهل البيت ومخالف للدين، هذا المحبة لا تكفيه. والنصوص الصريحة الواضحة من أهل البيت عليهم السلام تؤكد على هذا الأمر. الروايات والنصوص الواردة حول حب أهل البيت تريد أن يتهيأ قلب الإنسان ونفس الإنسان من خلال المحبة للاتباع. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. مو إمام يحبه بس، مو إمام يعشقه بس، لا، يقتدي به. إذا لم يحصل الاقتداء والاتباع هذه المحبة لا قيمة لها ولا تكفي في نظر الدين. عشرات من الأحاديث جاءت عن الإمام الصادق عليه السلام يوجهها لشيعته حتى يلفت نظرهم، حالة نقد وتقويم داخلي. لا تنخدعوا بهذا الكلام الرائج. لا نستطيع أن نذكر الكثير من النصوص، نذكر نماذج. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إنما شيعة جعفر من عف بطنه ما يأكل حرام، وفرجه ما يميل إلى الشهوات المحرمة ويمارسها، واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. مو بس المظاهر الولائية والعاطفية، لازم يكون في مضمون سلوكي عملي. المظاهر العاطفية هي زخم لتهيئة الإنسان للاتباع والانقياد. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها؟ هنا الامتحان، يتبين شيعي ولا مو شيعي، يحافظ على الصلاة، يؤدي الصلاة في وقتها أم لا. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا. لفظا يقول يعلن: أنا شيعي لأهل البيت، أنا محب لأهل البيت، لكن في مجال العمل وفي مجال تعاليم أهل البيت يخالفهم. الإمام يقول هذا ليس من شيعتنا. وروايات كثيرة في هذا المجال. أخيرا نشير إلى رواية عن الإمام الباقر أبي الإمام الصادق عليه السلام، قال لجابر الجعفي: يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ بس يكفي أنه يحبنا أهل البيت؟ أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، تيارات موجودة في الساحة عندها رأي آخر، الإمام يحذر منها، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. هذا كلام الإمام. حتى لو قال أنا أحب رسول الله ورسول الله خير من الإمام علي، مع ذلك مجرد المحبة لا تنفعه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة. وما معنى براءة من النار؟ ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. عشرات إن لم تكن مئات من الأحاديث في هذا السياق، في سياق نقد هذه الظاهرة، تضخم الولاء العاطفي لأهل البيت على حساب الالتزام السلوكي. ما أحوج مجتمعاتنا الشيعية في هذا الزمن إلى استحضار مثل هذه التوجيهات للإمام جعفر الصادق عليه السلام، لمواجهة تأثير التيارات الشعبوية التي تضخم الولاء العاطفي لأهل البيت على حساب الالتزام السلوكي، وهو ما تصدى له الإمام الصادق لمواجهته والتحذير منه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة أهل البيت وولايتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم والمطيعين لهم والعاملين بتوجيهاتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.